الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عموم جريان الاستصحاب، بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في إطلاقها لبعض الحالات، هناك تفاصيل عدة طرحها الأعلام في حجية الاستصحاب. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أوصلها إلى 14 قول. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول المهم من هذه الأقوال اثنان، فعلا فقية ليس لها أي مورد في الفقه. الأول ما تقدم في الحلقة الثانية من التفصيل بين الشك في الرافع فيجري الاستصحاب، وبين الشك في المقتضي فلا يجري، وهذا الشك متوارث من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ووافقه المحقق النائين قدس سره، وحاصله إن المستصحاب تارة ليس له قابلية للبقاء والاستمرار في حد نفسه كاستصحاب وجود بقاء النهار لمن يشك في شهر رمضان بدخول الليل، أو كاستصحاب بقاء خيار الغبن لمن اطلع على الخيار وأراد إعماله بعد سنة ويعلم به منذ سنة كاملة ولكن الآن يريد أن يعمل به، فخيار الغبن قد يقال ليس له قابلية للبقاء والاستمرار. يعبر عن هذا المستصحاب الشك في المقتضي، هل فيه اقتضاء للبقاء أم لا؟ شيخ الأنصار يقول هذا لا يجري فيه الاستصحاب، وأما إذا كان المقتضي له قابلية للبقاء وإنما الشك حدث في الرافع، نظير العلم بنجاسة الثوب الذي له قابلية للبقاء ونشك في الرافع هل جاء شخص وقام بتطهيره أم لا، قال هنا يجري الاستصحاب. واستند في هذا التفصيل إلى دليلين، ما سيشهد إيش كرر هي متقدمة بالحلقة الثانية خلاص نعم يعني على الاختصار حتى المفروض الاختصار منه تقدمت بعد، لأن ما أظن الشيء تقدم بالحلقة الثانية وفصل به مثل هذا، يعني شوية فتح الموضوع. على أي حال، الدليل الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري، هذا الدليل ليس للشيخ الأنصاري وإنما تبرع به سيد الشهيد، الشيخ الأنصاري ما ذكر هذا الدليل، يعني ما موجود في الرسائل جزمة ولا عند المحقق النائم. حاصله هذا الدليل الأول أن رواية الزرارة الأولى مثلا كانت تتحدث عن مسألة الوضوء، من كان على يقين من وضوئه فشك. هناك كنا نواجه مشكلة التعميم لغير موارد الوضوء، نريد أن نستنتج قاعدة كلية، ما هي مناشئ التعميم؟ مناشئ التعميم هو التعليق، التعليل كنا يلغي خصوصية المورد ولا خصوصية للوضوء جزما، ولماذا التعليل يمارس هذا الدور؟ لأن التعليل لا يكون إلا بمطلب ارتكازي، والمركوز عند العقلاء اليقين بما هو يقين، لا يجوز نقض بالشك دون خصوصية للعقول. وهكذا التعبير ولا ينبغي كان هم موجود، يشير إلى أن الاستصحاب أمر ارتكازي. جيد؟ شنو يعني هذا؟ يقول إذا كان الأمر ارتكازي فنطرحه على العقلاء، فنقول أيها العقلاء إذا كان المستصحب ليس له قابلية للبقاء والاستمرار، العقلاء يبنون على بقائه وأصلا ليس له قابلية للبقاء، قالوا لا نستصحب أمثال هذا المستصحب. نعم، الذي له قابلية نستصحبه، لأن الاستصحاب ثبت بأمر ارتكازي والمركوز عند العقلاء هو هذا. شوف شلون خوش بيان في شيء يقول لا هذا مردود. سبب الرد واضح يا أبو، صحيح نحن تمسكنا عن طريق التعليل الذي هو يشير إلى مطلب ارتكازي إلى التعميم، فصارت ولا لأنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك، لأن هذه الألف واللام كان من المحتمل عهدية، بس بسبب التعليل حملناها على من على الجنس. فإذن ببركة التعليل الذي يشير إلى مطلب ارتكازي كانت الألف واللام شنو كانت؟ يقولون حولت من العهدية علما إلى الجنسية، مو الجواز، إلى الجنسية. ألف واللام للجنس. طيب إذا كانت ألف واللام للجنس هي مطلقة تشمل كل موارد المستصحب إلى قابلية وليس له قابلية، لاحظ كيف؟ يعني صحيح التعليل يشير إلى مطلب ارتكازي، لكن هذا التعليل ما الذي فعله؟ حول الألف واللام من العهد إلى الجنس، يعني المطلق لا يجوز نقضه بالشك سواء كان إلى قابلية أو ليس له قابلية.
لكن شيخ
العلماء تورب مع أكمل القيام سيدنا حملوا اللام على الجنس، قال إذن الألف واللام هي مطلقة، الحمد لله مطلقة، هاي اللي ريتها، بالعكس هاي اللي ريتها. لو هذا التعليم ما جاي وألف واللام عادية قد يقال إن المعهود عندهم خصوص اللي له قابلية، أما اللي ما له قابلية ما معهود يجر به الاستصحاب. بس مسكنا بفكرة الارتكاز اللي عملت على إلغاء الوضوء كخصوصية، وقالت الألف واللام للجنس إذن مطلقة هي، فمسك بالإطلاق بالعكس. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الشيخ الأنصاري هذا نعم اعتمد على قرينة في الرواية هي الكفيلة بالتفصيل. ما هي القرينة؟ قرينة النقض ولا تنقض. ما معنى كلمة النقض في اللغة؟ حل الأمر المبرم، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. لاحظ، نقضت من بعد قوة أنكار، فما هذا الشيء فيها يا حبيبي؟ متغزل غزل صعب، قبل صعب الغزل تسوي لها فت ايج بعدين تمشي تبطل، تبطل ما شجاع تزوجها من زوج عليها طلع حشبيها لا شجاع خطيئة. المهم، فالذي له قابلية للإبرام والاستحكام يعبر عنه بالنقض، أما الذي ليس له تلك القابلية لا يعبر عنه بالنقض. فهذا يعني لا بد أن نفتش عن مستصحاب ينسجم مع كلمة النقض، إذ لا يمكن للشيء الذي ليس له قابلية يعبر عنه ماذا نقضته. فالمستصحب الذي له قابلية له حالة من الإبرام ولا تنقضه، أما الذي ليس له تلك القابلية والإبرام قرينة النقض قرينة دافعة له غير موجود. سيد الشهيد يرد هذا، يقول هذا كله صحيح، ما عنده مشكلة، لكن كلمة النقض في الرواية لمن أسندت؟ لليقين أم للمتيقن؟ لا تنقض اليقين، واليقين أمر مبرم ومستحكم، فصح إسناد النقض إليه. ثم بعد ذلك متعلقه ما هو؟ له القابلية، ليس له القابلية، أتمسك بإطلاق ماذا؟ حذف المتعلق يدل على العموم. فنحن من جهة صححنا كلمة النقض لأنها مسندة إلى اليقين، ولكن متعلق اليقين مطلق كان، سواء كان له القابلية أو ليست له القابلية، نتمسك بحذف المتعلق يدل على التعميم. نعم، لا إيش أقول، لو كانت كلمة النقض في الرواية إلى المستصحب، لا تنقض المستصحاب بالشك، فهذا واضح. النقض لا يكون إلا لمستصحاب قابل للبقاء. أما الشارع ما وجه النقض للمستصحاب للمتيقن، إنما وجهه لليقين. اليقين هو أمر مبرم، أما متعلق اليقين، متعلق اليقين مطلق، هذا له القابلية أو ليست له القابلية، سيشهد المفروض يقول ما يكرر هذا لأنه كل تكرار وما بأي نكتة زادة. يقول بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في إطلاقها، لأنه تفصيل آخر يستحق البحث، السيد القوي رحمة الله عليه، لبعض الحالات، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به. ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان، وإلا كثيرة في الرسائل، أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول، هذا لف ونشر مشوشة، ومدرك المنع من جريانه في الأول، يعني الشك في المقتضي، وجهين، أحد وجهين. الأول أن يدعى، سيشهد من هاي البيان هو اللي تبرع به للشيخ الأنصاري، أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق. هذا بس شو ليس فيه إطلاق؟ من يقول يعني لبقية الموارد رجعني، هذا معنى كيف ألغينا خصوصية الوضوء مثلا، أو خصوصية الركعات، أو خصوصية الثوب محاورة مع زرارة، وإنما ألغيت خصوصية المورد في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك بقرينة الارتكاز العرفي، بقرينة التعليل الذي يشير إلى مطلب ارتكاز، هي تصير العبارة. وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة، لأن قلنا إذا تريد تقنع واحد تعلل له، لأن التعليل دوره تقريب الحكم إلى إقناع الآخر بالحكم. الأمور التعبدية مقابلة للتعليل، هو أمر تعبد شلون تقنع به، وليست هي إلا كبرى الاستصحاب. جيد، فإذا كان هناك ارتكاز نقول، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسعا أو أوسع من موارد الشك في الرافع، لأن هذا الارتكاز هو القرينة بعد صار على التفصيل. فالمركوز عند العقلاء ليس مطلق المستصحب لا يجوز نقضه بالشك، خصوصا الذي له قابلية، أما الذي ليس له قابلية بعد سائر الانتخاب موضوع. وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه، يعني احنا ما عندنا ألف واللام جنسية، وظهور اللام يعني شنو عدم الاستظهار؟ يعني أن اللام ليست ظاهرة في كلمتي اليقين والشك في الجنس. بس كملها سيد أبد ولا كملها، كان هذا مبني على أنه ما عندنا إطلاق. زين، ونكمله، والإطلاق قد حصل ببركة الارتكاز. شلون احنا عندنا التعبير لأخوها علي أبو خطيئة يريد يعمم ويجيب لنا ارتكاز. قلنا له تعال هذا الارتكاز فأت التعميم ويتمسك بعد بإطلاق الألف ولا راح تحولها إلى الجنس. لا يا أخوة هاي العبارة مو اللي شرحتها، اللي شرحتها هذا قلت الارتكاز راح يجيك تعميم، يقول لك الألف واللام ليس للعهد وإنما للجنس خلاص. بينما هاي العبارة كأنه هيك تقول من البداية عندنا إطلاق ما نحتاج لا خف الله عليك أيها الارتكاز من البداية. قطعا من البداية ما كان موجود، لأن الألف واللام مستشير تقريبا بأغلب الروايات تتمسك بالتعليم، الرواية الأولى والرواية الثالثة ثانية مسك بالتعليل والثالثة، أما الرابعة ما زرارة ما ابن سينان ذيك، أما الثالثة ما زرارة أصلا ما قبل دلالته على الاستصحاب. لاحظ فالتعليل هو كان هو السائد في سائد في هاي الأمور الثلاثة، بينما هاي العبارة وعلى أنه لا هو الألف واللام الإطلاق موجود فما نحتاج إلى الارتكاز حتى يصير قرينة على من على التعليل. العبارة مهمة أنا أظن أنه مقصودها ومسلم لا ظهور للألف واللام للجنس، وإنما ألغينا خصوصية المورد بالتعليل الذي يشير إلى مطلب ارتكازه. فيصير الكلام وفائدة التعليل حمل اللام من العهد إلى الجنس فنتمسك بإطلاقها الألف واللام اللي صارت يصير الكلام. الثاني أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، ولكن يدعى وجود قرينة متصلة وقرينة منفصلة على تقييده وهي كلمة النقض، حيث أنها لا تصدق في موارد الشك المقتضي، لأن النقض إبرام ما هو مستحكم، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة. الحمد لله سيد ما اتضح أن كلمة النقض لا تصلح التقييد أبيتكم الحمد لله بعد رأي الرحمن هم شرح. القول الآخر، القول الآخر للسيد الخوئي رضوان الله عليه سيد الخوي رحمة الله عليه لديه تفصيل، يقول الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية دون الموضوع بالفقه الاستدلال، احنا بيناها بالتفصيل. العفو، يجري في الشبهات الموضوعية دون الحكمية. أصل هذا التفصيل من الناحية التاريخية هو للمحقق النهراوي، مو صاحب جامع السعادات، انه ابن الملا مهدي النهراوي اللي هو درس الشيخ الانصاري سنتين تلميذ السيد بحر العلوم، كان يتبنى هذا التفصيل. وبما انه قد نوقش اختفى كل هذه الفتره حتى ظهر مجددا على يد السيد الخوئي رحمة الله عليه. وقبل ذلك كان السيد الخوئي يعتقد بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية أيضا. بعد ذلك السيد الخوئي تبنى هذا التفصيل، قال لا يجري في الشبهات الحكمية، وإنما أين يجري؟ في الشبهات الموضوعية. لاحظ يعني إذا تسلسل هسان هذا التسلسل، يعني سيد أخوي مرت بثلاث أدوار سوي تقريبا استقراء، بس ما حصلت إنه من كتب الفقهية يعني يعمل عليه، وإنما السيد الشهيد يقول بأنه سيد أخوي
مر مع هذا التفصيل بأدوار عديدة. يعني ماكو توثيق لهاي الأدوار. كنت أترقب إنه الشيخ الفياض الله يحفظه هم يوثق هاي الأمور باعتبار هو التلميذ الملاصق كلش، هم يذكر نفس الأدوار اللي ذكرها سيد الشيخ فلما أخذها منه. على أي حال ما إنه في هاي الفترة في هذا المورد سيد يقول أساساً الدور الأول كان يرى أن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية والموضوعية معه. بعد ذلك قال يجري في الموضوع، لا يجري لا في الحكمية ولا في الموضوعية، يعني تكمل الموضوعية بعد. كان عنده يجري مطلقاً، بعدين قال لا يجري مطلقاً، بعد ذلك قال لا يجري في الموضوعية دون الحكمية. وسببها إشكال السيد الشهيد علي، يقول أنا قلت أشكلت عليه وقال أشوفات الموضوعية تجري. بعد ذلك نتيجة إشكالات السيد الشهيد فصل بأصل الشبهات الحكمية، الشبهات الحكمية الإلزامية والشبهات الحكمية الترخيصية. الإلزامية لا يجري والترخيصية يجري. كم صار؟ أربع مراحل. يجري مطلقا، لا يجري مطلقا، التفصيل في الحكمية دون الموضوعية، رابعا التفصيل في الشبهات الحكمية نفسها. على أي حال السيد الخوي رحمة الله عليه يعني هاي اللي تنسب له انه طور من هذا التفصيل، صاغه ببيان اخر غير موجود في بيان المحقق الناراقي. يقول ان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري لأنه مبني، هناك معارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. إن استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، ومع المعارضة حديث لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن تطبيق على المجعول دون الجعل الزائد بلا مرجح ولا العكس ولا على كليهما لأنه تناقض، فلا يجري الاستصحاب. فنرجع إلى أصل عمل آخر، هاي كلها تحتاج إلى توضيحات. لاحظ التوضيح سيد الخوي يؤمن بأن الحكم الشرعي اللي هو الاعتبار العنصر الثالث له مرتبتان، الأولى يعبر عنها بالجعل، والثانية يعبر عنها بمن؟ بالمجعول. لابد نؤمن بهذين المرتبتين. وأوضحنا فيما سبق معنى الجعل هو عبارة عن تشريع على موضوع مقدر، ومعنى المجعول هو هذا التشريع نفسه لكن على موضوع متحقق. ثم يقول سيد الخوي إن الشك في الجعل تارة ينشأ من احتمال نسخه من قبل الشارع، يعني لا يشك في الجعل من ناحية قيوده، وإنما يشك في الجعل من ناحية احتمال نسخة من قبل الشارع. فهنا نطبق ماذا؟ أصالة عدم النسخ، يعني استصحاب عدم النسخ فيثبت لنا الجعل. وأخرى يشك في الجعل لا من جهة احتمال نسخه، وإنما من جهة كيفية جعل المولى له. هل جعل المولى هذا التشريع على موضوع مقيد أم جعله على قضية مطلقة؟ بمعنى الشارح حينما قال مثال
الماء المتغير نجس أو إذا تغير نجس، هل جعل الشارع هذا على مجعول مقيد يعني بالتغير فقط إذا تغير نجس، أم هناك جعل للنجاسة مطلق حتى لو زال التغير من قبل نفسه ها أمام الخارج يظهر هذا؟ فهل الشارع جعل النجاسة على مجعول على ماء؟ هل جعل الشارع النجاسة على مجعول مقيد بالتغير، أم إن جعل النجاسة كانت مطلقة حتى لو زال عنه التغير؟ لاحظ هذا منشأ الشك في الجعل، ينشأ من الشك في السعة والضيق في الأقل والأكثر. هل جعل النجاسة في مرحلة التغير فقط أم لا جعل النجاسة حتى في مرحلة زوال التغير من قبل نفسه؟ أي محاولة للشك في الجعل يرجع لمن؟ الشك في المجعول، لأن ما الشارع جعل النجاسة على مجعول على هذا الماء، على مجعول مقيد أم على مجعول مطلق؟ جيد رجعنا إليه. لو ذهبنا إلى المجعول عندي يقين بنجاسة الماء وأشك لو زال التغير من قبل نفسه مطهر أو لا، فماذا أستصحب؟ بقاء على النجاسة. لكن لو ذهبت إلى الجعل هناك فترة يقينية التشريع، يا هي جعل النجاسة بالماء المتغير، لكن أيضا هناك جعل مطلق للماء الذي زال عنه التغير، هذا هناك جعل وشك أكو، هاي الفترة بها جعل وبها شك، بلولي ماكو جعل بها، جعل هذا المقيد، أما جعل للنجاسة حتى الذي زال عنه التغير هذا جعل مشكوك. فإذا أشك في الجعل فأصالة ماذا؟ فأستصحب عدم جعل النجاسة لو زال التغير من قبل نفسي، بينما المجعول ماذا كان يستصحب؟ استصحاب النجاسة. فتعارض استصحاب المجعول اللي يقتضي النجاسة مع استصحاب عدم جعل النجاسة اللي يقتضي الطهارة. فحديث لا تنقض اليقين بالشك هل تطبقه بلحاظ المجعول؟ بلا مرجح. أم بلحاظ عدم الجعل؟ بلا مرجح. كلاهما معا تناقض، لأن المجعول يناقض عدم الجعل، الحديث لا تنقض لا يمكن تطبيقه. مثال آخر، مثال آخر، الشارع جعل وجوب الجمعة لكن أشك في هذا الجعل، هل جعل وجوب الجمعة على مجعول في فترة الحضور؟ شنو مجعول؟ يعني على موضوع متحقق، أم إن هذا الجعل على مجعول مطلق حتى في فترة الغيبة؟ الجعل المتيقن ما هو؟
الأول.
أما الجعل الثاني مشكوك كما تعلم. فهنا نقول لو ذهبنا إلى الحكم المجعول فعندنا يقين بوجوب الجمعة للناس ومكلفين، هذا كل فعل صار، ونشك فيها فنستصحب بقاء الجمعة. لكن لو ذهبنا إلى الجعل نشك في جعل الجمعة زمان الغيبة، فبالتالي ماذا؟ عدم جعل الوجوب معارض ماذا؟ باستصحاب الوجوب، وجوب المجعول. فاستصحاب المجعول معارض لاستصحاب عدم الجعل. لاحظوا كيف؟ من هنا السيد الخوئي يقول لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه دائما استصحاب المجعول معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. هذه هي الشبهة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول قبل حل الشبهة، قبل ما نحلها لابد أن نفتش عن المجعول الذي ادعي أنه معارض بأصالة ماذا؟ عدم الجعل. ما هو هذا المجعول؟ هل يمكن أن نتصور شيء اسمه مجعول؟ حتى بعد ذلك ندعي معارضتهم مع عدم الجعل الزائد أم لا؟ السيد الشيخ راح يركز عليها، راح يجيب لنا تقسيم جديد للمجعول أول مرة راح نسمع به. إحنا كنا المجعول نفسره بتفسير، السيد الشيخ راح يفسر لنا المجعول بتفسير آخر أبد ما سامعين به نهائي، وراح تتفاجئون. ليش ما يحكي قبيل ما ندري، بس يبدو أنه بعد قضية تتابعية، يعني أنه ما له محل هنا إلى محل إجا. خلنا نقرأ هاي المقدار ونشوف السيد الشهيد شلون يريد يرد على السيد الفرس. والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان الإصحاب في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية، وذلك بعد الاعتراف السيد الخوئي ما عنده مشكلة في إطلاق، المشكلة في المعارضة حصلت بعد اعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا قسمين من الشبهات، لكن المشكلة هنا المعارضة بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. هاي الزائد لازم تجي الزائد، مو استصحاب عدم الجعل المطلقة. شوف أنت هاي العبارة استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، غامضة ما نفهم من يمهج. هسه راح نفكها وتوضيح ذلك. إن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجعول. زين، خلينا نشوف والله الجعل والشك فيه في الحكم، تارة يكون مصبه الجعل وأخرى يكون مصبه المجعول. جيد، نلاحظ الجعل. فالنحو الأول من الشك يعني إن الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل من الخصوصيات. لا تخبون شك في الجعل إذا كان كل خصوصيات الجعل واضحة، يعني نعلم بأن النجاسة جعلت على الماء المتغير والماء الذي زال تغيره يلا من قبل نفسه. أين الشك؟ الشك أنه احتمال الشارع رفع الحكم بنجاسة الماء، نسخ ذلك، غير أن المكلف يشك في بقاء الجعل نفسه. من أي ناحية؟ إذ يحتمل أن المولى ألغاه ورفع يده عنه، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي. ورح يجينا عندنا نسخ بالمعنى مجازي، رح يجينا في عالم الجعل.
هذا بخصوص الجعل الزائد شارع رفع نسخ،
لا في كل الجعل من أساس،
لكل الجعل
قلنا المتيقن والمشكوك. أصلا ما يكون مشكوك، قلنا يعلم بكل ما له دخل من الخصوصيات. الشارع جعل النجاسة على الماء المتغير والذي زال عنه تغير،
ثم
نشك هل نسخ الحكم أو لا. والنحو الثاني من الشك يعني إن الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه، غير إن الشك في مجعوله. مجعول منه؟ مجعول الحكم. الشك في مجعوله. زين، المجعول شلون راح نفسره؟ تدرون أنه الدليل يشير إما للجعل ولا للمجعول؟ الجعل المجعول ما له علاقة بالدليل، المجعول له علاقة بالموضوع الخارج. زين، الذي ينشأ بالحكم المنشأ بالجعل ما هو؟ الحكم المنشأ بالجعل ما هو؟ وهذا المجعول الحكم المنشأ. أما فعليته كيف تتحقق؟ تتحقق موضوع الخارج. يقول ولا يحتمل غير أن الشك في مجعوله، في مجعول الجعل. يعني شنو مجعوله؟ أضرب تفسيري،
والحكم المنشأ به. الحكم المنشأ بالجعل، من الحكم المنشأ بالجعل؟ هو المجعول، هو فعلية الأحكام. فلا يعلم مثلا هل إن المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره من قبل نفسه أو لا، هاي إطلاق، هاي إطلاق لجعل النجاسة، أو جعل المولى النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي فقط، هذا جعل مخير. بس وين المولى جعله؟ على الموضوع الخارجي. فالمجعول مردد، النجاسة الخارجية هل مجعولة، هل جعلت على مجعول مقيد أم جعلت على مجعول مطلق؟ فالمجعول مردد بين فترة قصيرة وفترة طويلة، وكلما كان المجعول مرددا كذلك قصيرة وطويلة كان الجعل مردد لا محالة بين الأقل والأكثر، لأن المجعول هو الحكم المنشأ بالجعل. فإذا المنشأ بالجعل مردد، فما ظنك نفس الجعل؟ لأن جعل النجاسة بالفترة القصيرة معلوم، بينما جعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك، ما عندنا علم بالجعل، فالأصل عدم. ففي النحو الأول من الشك، إذا كان ممكنا، يا النحو الأول مال النسخ، إذا كان ممكن، ليش قال إذا كان ممكنا؟ لا لا، ما يصور إلا في النبي صلى الله عليه وآله إلا قابل ينسخ الأحكام، أما الأئمة عليهم السلام ما موجود. إذا كان ممكنا، يعني إذا كان داخل في محل الابتلاء يجري استصحاب بقاء الجعل لأصالة عدم النسخ. وأما في النحو الثاني هو الثاني من الشك، فيوجد استصحابان متعارضان، أحدهما استصحاب بقاء المجعول أي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا، لأن النجاسة معلومة الحدود مشكوكة البقاء، والآخر استصحاب عدم الجعل الزائد. يعني شنو الجعل الزائد؟ أي عدم جعل النجاسة، أي عدم جعل نجاسة الفترة الإضافية مثلا، لما أوضحنا من أن تردد المجعول يسابق الشك في الجعل الزائد. وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة، فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية. كل شبهة حكمية أعطيني إياها هسه أسوي لك معارضة، أي شبهة حكمية تواجهها، قضية مس المرأة حال الحيض محرم، فإذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل فالمجعول ماذا يقتضي؟ استصحاب الحرمة. جيد؟ لكن استصحاب الحرمة معارض ماذا؟ باستصحاب عدم الجعل الزائد. إذا الشارع جعل الحرمة لفترة الدم، هل جعل الحرمة حتى لو انقطع الدم ولم تغتسل؟ شكوا في هذا الجعل الزائد. أي شبهة حكمية تواجهها مصيرها هذا التعارض. سيد الشيخ رحمة الله عليه يقول إذا أريد نجاوب عن الشبهة ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى معرفة هذا المجعول فقط، بس هذا حبيبي، هذا المجعول الذي ادعي أنه معارض، معارض بعدم الجعل، ما هو هذا المجعول؟ سيد الشهيد يقول للمجعول تفسيران، تفسير تقدموا حتى ملينا منه. ما معنى المجعول؟ فعلية الحكم بفعلية موضوعة في الخارج. هذا مو اللي أخذناه في الحلقة الأولى والثانية والثالثة، أكثر من مرة كررنا الحكم المجعول ما معنى؟ يعني متى ما بلغ وتحقق الموضوع في الخارج صار الحكم فعلية مجعولية. بس يا أرجع، هذا الحكم المجعول بهذا التفسير إذا صار هناك عندنا شك، عندنا ماء بالخارج ومتغير فعلا وزال تغيره من قبل نفسه، هذا كله قضية فعلية،
من هو الذي يجري الاستصحاب، المكلف أم المجتهد؟ قطعا المكلف، لأن المجتهد ما يبتلي بهذه المسائل، ما وخارج وما هاي الأمور ما يبتلي بها، عادة الابتلاء بها نادر. الذي يبتلي بهذه الأمور هو المكلف، اللي عنده يقين في الخارج وعنده شك. المكلف نعم يقدم له نتيجة الاستصحاب، يقول له كلما كنت متيقنا بالنجاسة الماء وشككت في طهارته نتيجة حصول التغير من قبل نفسه، فبلماذا على النجاسة؟ يفتي له بنتيجة الاستصحاب. وعادة طبعا هذا المجتهد يتحقق عنده، هذا مطلب ثاني، بس عادة ما يتحقق، يعني ما يشتغل، يعني ما عنده هاي الأمور الاحتكاك مع الخارج كثيرة.
ما يتوضأ يعني شيء
ما يب مزرعة وهاي الأمور ما يتصير
يعني
أحكام عنده ما يبتلي بها مولانا، كثير من الأمور أحكام ما يبتلي بها. فإذا اتفقوا ياخذ جيد، هذا ما عنده مشكلة، بس الطابع العام الذي يكون مواجها لهذه الأمور هو المكلف. فالمجتهد إذا ما توفرت عنده هاي الأمور يقدم نتيجة الاستصحاب للمكلف، هذا واضح. هذا بشيء، هذا التفسير الثاني للمجعول، راح تتفاجئون، هو عبارة عن المجعول الكلي، أي موضوع مقدر الوجود. شنها هذا هم يسموه مجعول، يقول وهذا عين الجعل، ولكنه يختلف عنه بالاعتبار. نظير الاختلاف عندنا بين المصدر واسم المصدر. الوضوء شنو؟ التوضي مصدر. الحالة اللي تحدث الحاصلة اسمه مصدر، زين؟ أو بين الوجود والإيجاد، هذا الشيء إذا نسب إلى الخالق إيجاد، بس إذا غلطنا النظر النسبة عنه شو يقول عنه؟ موجود. فالمجعول هو عين الجعل، لكن يختلفون بالاعتبار. يعني أريد أقربها أكثر، ولله على الناس حج البيت من استطاع، اللي صدر جعل، اللي صدر عملية إصدار جعل، محتوى الجعل افتراضه طبعا، استطاع كل افتراضه، هذا يسمونه مجعول. فصدور العملية جعل، ومحتوى العملية اللي صدرت استطاعوا جماعته يعبرون عنها المجعول، هذا يعبرون عنه المجعول الكلي. ذاك يا مجعول الفعلي، زين. زين شيء يسأل سؤال، ها بالمناسبة قبل السؤال، هذا المجعول الكلي الفقيه، الفقيه المجتهد يقدر يطبق الاستصحاب بلحاظة؟ اي نعم، لأن هذا لا يشترط فيه وجود ماء في الخارج ويشك فيه حتى تقول المجتهد لا يبتلي بهذا المسائل، وإنما يكفي هذا المجعول الكلي تصور وجود ماء وتصور عروض الشك فيستصحب نجاسة الماء. لا سيجد يسأل هذا السؤال، أي المجعولين هو الذي يصلح أن نطبقه ويكون معارضا مع عدم الجعل الزائد، هل المجعول الفعلي أم المجعول الكلي؟ سيشهد يقول بحسب البناء الفقهاء وارتكازاتهم لا، المجعول الكلي، لأن لو كان المجعول الفعلي لحرمنا المجتهد من الاستصحاب، وبما أنه يجري وهو في غرفته وإن لم يبتلي بماء يجري أو لا يجري، يجري، هذا معناه الذي يعيش عند المجتهدين من الاستصحاب أي مجعول؟ المجعول الكلي. هنا يجي سؤال وكافي بعد، يعني ما أكمل بعد. المجعول الكلي، هذا المجعول الكلي أوليس قلنا كالجعل؟
نعم نعم.
وتذكرون قلنا الاستصحاب في الشبهات الحكمية بلحاظ الجعل يجري؟ لا، لأنه كل الحصص شيخنا كانت في آن واحد، ما عندنا يقين وشك. فهذا المجعول هو عين الجعل، وكل الحصص أيضا في آن واحد. شلون هناك جاوبنا إن الاستصحاب يجري بلحاظ الشبهات الحكمية بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل؟ وحصصها كلها هذا صار. هناك يا مجعول يقول إيه، هناك ما قدرنا نبين لكم أكو مجعول فعلي وأكو مجعول كلي. المجعول اللي قصدناه مجعول كلي. سيدنا المجعول الكلي عين الجعل، ورجع الإشكال نفسه، لا يوجد هناك تقدم وتأخير. قال إيه هسه راح أجاوب من صدق، لكن الجواب يقول قشمرناكم وصدقتوا به أنه ندرس حافظ المجعول في أمان الله. تبين هناك شو مجعول فعلي ومجعول كلي. المجعول الفعلي والله واضح ما عندنا مشكلة، بس هو ما خلاف الارتكاز. المجعول الكلي هو اللي عليه العمل، بس هذا المجعول الكلي عين الجعل، فكيف يجب الاستصحاب؟ سي شيء يقول إذا حليناكم هذا اللغز في تصوير الاستصحاب في المجعول الكلي بهذا المعنى يندفع إشكال السيد الخوي قضية المعارضة. هذا الأجل بس خلنا نقرأ هذا. واضح مولانا؟ شيء شنها مين يجيب هذا الكلام؟
هو
شيء
ضاع راسه
لا ليش؟
بعدين
رجع. لا واضح.
يعني شيء من جواب استاذ.
يعني عندنا مجعول فعلي وعندنا مجعول كلي. المجعول الفعلي قيوده في الخارج، ممكن يجرير المكلف، والمجتهد إذا ما عنده القيود يطين نتيجة. ولا بيشي هذا. عندنا مجعول كلي هو عين الجعل، هم موضوع افتراضي، هذا يجرير المجتهد. جيد. من اللي علي العمل؟ لا ثاني، بدليل المجتهد يجرير الاستصحاب وما عنده موضوع بالخارج، إذا علي الثاني مجعول الكلي. هسه راح يجيك
يعني.
بالاعتبار اكو فرق، بس بالحقيقه ما اكو فرق. هذا المجعول اذا كان عين الجعل، قلنا الجعل لا يجري فيه الاستصحاب، لان ما عندنا تقدم وتاخر. وقاعد تقولون المجعول هو عين الجعل، المجعول كلي. شيء يقول نعم هذا الاشكال كنا هناك اثرنا جاوبناكم بان الاستصحاب يجري في المجعول، بس نقصد المجعول الكلي. المجعول الكلي لا تقدم ولا تأخر فيه. سيشهد يقول هسه راح أجاوبكم كيف يجري الاستصحاب في المجعول الكلي رغم أن موضوع افتراضي. كيف ذلك؟ هو هذا اللي طبعا المفروض احنا ناخذها، لأن هاي تقدمت في تعلق الأحكام بالصور الذهنية اللي راح يحشي سيد الشيخ، يعني مو شيء جديد، بس مجرد تطبيق فكرة صادق. بس ندري غير تنتبشون. ولكي نعرف الجواب عن شبهة المعارضة هذه، ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل إلى دعوى معارضته بغيره. فنشوف هذا المجعول اللي خابصنا هو شنو حقيقته. فنقول إن استصحاب المجعول نحوان مجعول اثنين صار. فنشوف الله أحدهما استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه، بس هذا الموضوع مقدر الوجود في الجعل ومتحقق الوجود. أين المقدر الوجود في جعله؟ هاي عبارة مهمة. لا هو مقدر الوجود بس الشيء رفع الإهام في جعله مقدر، أما من حيث المجعول لا، متحقق في الخارج وهو لا يتحقق ولا يتصف من المجعول باليقين بالحدود والشك بالبقاء. لا يكون مجعول فعلي صدق إلا بعد تحقق موضوع خارجاً. فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل، ولا تتصل بالشك في البقاء إلا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلاً، وحين ندرس أصحاب النجاسة الفعلية. هذا من يجري؟ المكلف والمجتهد. المكلف واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريان كما ترى على وجود الموضوع، وهذا يعني أنه لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي. ها والله ما متغير وأشك في نجاسته، طب أنت ما لك علاقة،
هذا مجعول فعل يريد موضوع في الخارج، والالتفات إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير، ويقضي ذلك بأن إجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلي بالواقع خارجا لا من شأن المجتهد. نعم المجتهد شنو شأنه؟ يستنبط الحكم ويعطيك النتيجة الذي يستنبط حكمها على وجه كلي. فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه في حق المكلف عند تمامية الأركان، لأن المجتهد يجري ويفتي المكلف بمفاده، يقول له يابا أنت إذا عندك ماء وشكيت فأبني على أنه النجاسة باقية، أما أنا أجري لا مو من حقي لأن المجعول فعلي وأنا ما عندي ماء في الخارج. زين. والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو إجراء الاستصحاب، هو هذا الجديد في المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بأي شيء بوجود الموضوع في الخارج، لا بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير، وشك الفقيه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال، وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجه. هنا يقدر المجتهد يجريه وما يقدر حتى بالرؤية يقدر يسوي، ومن هنا كان بإمكان المجتهد إجراءه والاستناد إليه في إفتاء المكلف بمضمونه. سؤال البناء الفقهاء على يا مجعول، بس تقول لي الأول يعني معناه ما يجرون الاستصحاب وهم يجرون، ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب غير أنه يستشكل. هذا النحو من المجعول ما به يقين وشك متقدم ومتأخر، ومجرد عين الجعل وكل حصصة واحدة، غير أنه قد يستشكل بالنحو المذكور بدعوى إن المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه لا حدوث وبقاء، المجعول الفعلي ما به إشكال، وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر زماني. وهذا يعني أنه كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي مو مجعول فعلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب، فأركان الاستصحاب إنما تتم في المجعول الفعلي لا في المجعول الكلي. وقد أشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال وعلقنا عليه بما يوحي بإجراء الاستصحاب بالنحو الأول، مع أن النحو الأول خلاف بناء الفقهاء، غير أنه كان تعليقا مؤقتا إلى أن يحين الوقت المناسب، وإجا هذا الوقت المناسب. وأما الصحيح يا صحيح في على شفة السيد القوي بعدنا كيف يجري استصحاب المجعول الكلي اللي عليه بناء الفقهاء مع أنه لا يقين متقدم ولا شك متأخر، يقول إذا قدرنا نجاوب هنا بسهولة نجاوب على إشكال السيد القوي. الحمد لله رب العالمين. عسى أقدر أخذ سنقول خطية
ها؟